بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج منه، وهو في صدد ذكر شروط الحج، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن ذكر رحمه الله تعالى أن الحج والعمرة تجب مرة واحدة على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. قوله رحمه الله تعالى: ويعتبر للمرأة وجود محرمها، أي إلى جانب الشروط المتقدمة المذكورة، فإن المرأة لها أو عليها شرط زائد، وهو وجود المحرم سواء كان زوجا أو كان محرما من محارمها، وسواء كان ذلك المحرم محرما بنسب أو سبب. بنسب كأب أخ ولد وهكذا، أو بسبب كأن يكون مثلا ابن الزوج وما شابه ذلك من الأسباب التي تثبت بها المحرمية، ومنها كذلك الرضاع. وهذا الشرط مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وهذا على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، أن المحرم بالنسبة للمرأة هو من جملة الاستطاعة، من جملة الاستطاعة، بمعنى أن المرأة إذا كانت ذات مال وكانت عندها قوة بدنية على السفر وأمنت الطريق وليس معها ذو محرم، فإنها بهذا الاعتبار لا تكون مستطيعة، ولا يجب عليها الحج، بهذا الاعتبار، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والمحرم بالنسبة للمرأة من جملة الاستطاعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم الذكر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا هو الصحيح، من أقوال العلماء، وسواء كانت المرأة شابة أم كانت عجوزا، وسواء كانت تلك المرأة ذات حشمة أو لم تكن كذلك، وسواء سافرت الحرمة أو هذه سواء سافرت هذه المرأة مع نساء أم سافرت منفردة، الصحيح من أقوال العلماء أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. هذا عام، هذا حديث عام يدخل فيه الشابة والعجوز ومن كانت مع رفقة أمناء من النساء أو لم تكن كذلك. قال رحمه الله تعالى: ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، ومن فرط حتى مات أي كان مستطيعا قادرا على الحج ولكنه فرط حتى مات، أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ومعنى أخرج من مات فتكون فيكون المال مال الحج والعمرة من الحقوق المتعلقة بعين التركة، فتقدم على القسمة على الورثة. لماذا؟ لأنه حق تعلق بالذمة في حال الحياة، لأنه حق تعلق بالذمة في حال الحياة فتعلق بعين التركة كذلك بعد الوفاة. وهذا الحكم بالنسبة لمن قال بأن الحج على الفور واضح، بمن قال بأن الحج على الفور الحكم فيه واضح، وكذلك لمن قال بأن الحج على التراخي كذلك الحكم فيه واضح باعتبار التفريط، باعتبار أنه قادر على الحج ولكنه فرط. وأيضا مما استدل به العلماء رحمهم الله تعالى ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء أصله في صحيح البخاري عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت قبل أن تحج، وفي رواية أحج فأحج، وفي رواية أنها نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضي؟ فقالت نعم. قال فاقضوا دين الله، فاقضوا دين الله تبارك وتعالى. فدل هذا على وجوب إخراج المال من عين التركة لمن مات وحاله كذلك، من مات وحاله كذلك. فكما ذكر رحمه الله تعالى من فرط حتى مات يكون آثما بالتفريط، ويجب على ورثته أن يخرجوا من عين التركة مالا يحجون به عنه، يحجون به عنه ويعتمرون. قال رحمه الله تعالى قال ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، من كافر ولا مجنون، لما تقدم من أن من شرط الحج الإسلام، فإذا حج الكافر فإن حجه ليس بصحيح لانتفاء شرط الصحة وهو الإسلام. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم في أمر الصدقات والزكاة وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، والله تبارك وتعالى نهى أن يطوف المشركون بالبيت الحرام إنما المشركون نجس، فأخبر ربنا تبارك وتعالى أنهم نجس، وكذلك أخبر بأنهم يمنعون من الطواف. وكذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو بعث عليا بأن لا يطوف بالبيت عريان وأن لا يحج بعد العام مشرك. قال ولا مجنون، ولا مجنون لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وأيضا من حيث المعنى كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الخطاب أن مناط الخطاب العقل وهو معدوم أو مفقود أو قاصر بالنسبة للمجنون، بالنسبة للمجنون. قال رحمه الله تعالى ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، أي لا يجزئهما عن حجة الإسلام، لا يجزئهما عن حجة الإسلام لما تقدم معنا في الدرس الماضي، فإذا حج الصبي فحجه صحيح، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. كذلك إذا حج العبد فإنها أي تلك الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام، بمعنى أنه إذا عتق واستطاع على الحج وجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام، وحجته الأولى في حالة الرق لا تسقط عنه حجة الإسلام. وكذلك الصبي وهذا أمر كما سمعتم نقل عليه الاتفاق، وكما ذكر من ذكر من الأئمة ما خالف في ذلك إلا شذوذ من الناس. وقوله رحمه الله تعالى ويصح من غير المستطيع، كما مر معنا أمس، لو أن رجلا لا يستطيع الحج ما عنده مال، لكن ماذا حصل منه ما حصل من المشاق والمتاعب حتى حج، فما حكم حجه؟ الجواب أن حجه صحيح، قال رحمه الله والمرأة بغير محرم. كذلك المرأة إذا حجت من غير محرم، تقدم أن من شرط المرأة وجود المحرم، فلو أن امرأة حجت من غير محرم ما حكم حجها؟ ما صحة حجها؟ الجواب أن حجها صحيح، لذا قال ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما، أي يجزئهما ذلك الحج. وإن كانت المرأة آثمة، لأنها مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج مع أن تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وجاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لما سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، قال يا رسول الله فإن امرأتي انطلقت حاجة وليس معها محرم، وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انطلق فحج انطلق فحج مع امرأتك. استدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث مع هذه القصة على وجوب المحرم أو الزوج مع المرأة ولو كانت في الحج ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بعض فروع هذه المسألة، وهي هل يجب على المحرم أو على الزوج أن يحج مع امرأته أم ذلك على سبيل الفضل والاستحباب؟ الأظهر هو الثاني، لأن هذا من باب الإحسان، معنى هذا أن رجل مثلا قد حج وأرادت امرأته أن تحج، عندها مال وما معها محرم إلا زوجها، أو رجل قد حج وأخته عندها مال تريد أن تحج، هل يجب عليه أن يحج معها؟ الجواب أن هذا من باب الإحسان، إن حج معها هذا من باب الإحسان والفضل. وعلى من تجب النفقة؟ تجب النفقة على من أراد الحج إلا أن يتطوع الآخر من ماله. قال رحمه الله تعالى ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. طيب هذه المسألة يسميها الفقهاء النيابة في الحج، فالنيابة في الحج أولا هل تصح النيابة في الحج أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء أن الحج تدخله النيابة، وإن كان من العبادات، من العبادات. الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة، وفي بعض الروايات رجل، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج على عبادة قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عن أبيك. نعم، حجي عن أبيك. ففي هذا الحديث دلالة على جواز النيابة في الحج، وفيه دلالة كذلك على أن المرأة لها أن تحج عن أبيها، فيدخل في النيابة أن يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، جواز حج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة. واستنبط الفقهاء أيضا جواز الحج عن الغير ولو لم يكن من أوليائه، ولو لم يكن من أوليائه، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين. وفي الرواية الأخرى في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قالوا: معلوم أن الدين يصح من الأولياء ويصح من غير الأولياء، يصح من الأولياء ويصح من غير الأولياء. فإذا لما شبه نبينا صلى الله عليه وسلم القضاء أو قضاء الحج عن الغير بالدين، دل على جواز الحج عن الغير ولو كان ذلك الغير ليس من محارمه. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. بقي أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا مسألة هاهنا، وهي: متى تصح أو يصح الحج عن الغير؟ متى يصح الحج عن الغير؟ ذهب الجماهير من الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن الحج عن الغير لا يصح إلا بعد أن يحج ذلك الإنسان عن نفسه حجة الإسلام، بعد أن يحج عن نفسه حجة الإسلام. فأما إذا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام فإن الحج عن غيره لا يصح، فإن الحج عن غيره لا يصح، وإنما يكون حجا له وتكون تلك الحجة حجة له. يعني معنى ذلك لو أن إنسان حج خرج فحج وهو لم يحج عن نفسه، قال: سأحج عن أبي، وهو لم يحج عن نفسه، ما حكم حجه؟ يقول علماء رحمهم الله تعالى: حجه عن الغير لا يصح. إذا ما حكم تلك الحجة؟ يقول: تلك الحجة تكون حجة له، تلك الحجة تكون حجة له ولا تكون حجة عن أبيه، إذ لا يصح الحج عن الغير حتى يحج عن نفسه. استدل الجمهور رحمهم الله تعالى على ذلك بما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي في الحج فيقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ فقال: أخ لي أو ابن أخ لي. الشك من الراوي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحجيت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. استدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على هذه المسألة، استدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على هذه المسألة، على أن النيابة في الحج لا تصح إلا لمن قد حج حجة الإسلام، إلا لمن قد حج حجة الإسلام. فلو أن إنسان أراد أن يحج عن غيره لم يصح الحج عن الغير وصارت تلك الحجة حجة له، ولو أن إنسان نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام فحج بقصد قضاء النذر، قالوا: لا يقضى ذلك النذر وتكون تلك الحجة حجة عن الإسلام. ولو أن إنسان أراد أن يتنفل بالحج قبل أن يأتي بالفرض فإن ذلك النفل لا يصح، وإنما يكون عن حجة الإسلام، عن حجة الإسلام. طيب، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وقع فيه خلاف بين العلماء في تصحيحه مرفوعا وعدم تصحيحه مرفوعا، وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى على ترجيح الوقف، أكثر العلماء على ترجيح الوقف، أي أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، رجح الوقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، وكذلك رجحه ابن المنذر، وكذلك طائفة من المحققين رحمهم الله تعالى والأئمة الحفاظ. وبحمد الله تبارك وتعالى يسر الله تبارك وتعالى بحث هذا الحديث منذ زمن طويل، والخلاصة أن من قال بالوقف قوله أرجح، أن من قال بالوقف قوله أرجح، والله تعالى أعلى وأعلم. وها هنا مسألة ذكرها بعض الفقهاء، وهي أن الحج على الغير لا يصح إلا بعد أن يحج الإنسان على نفسه، قالوا إلا غير المستطيع، أي ذكر هذا بعض الفقهاء، وأما كثير من الفقهاء فأطلقوا الحكم في المستطيع وفي غير المستطيع. ومعنى هذه الصورة، لو أن إنسان مثلا غير مستطيع على الحج، ما عنده مال لكن قوي ببدنه، فأتاه أبوه العاجز عن الحج الذي لا يستطيع أن يحج، فقال له: يا ولدي خذ هذا المال وحج عني، خذ هذا المال وحج عني. هل يصح حج الولد عن أبيه في هذه الحالة أم لا؟ ذهب جماعة من العلماء، وهو الذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من المعاصرين، إلى صحة ذلك الحج، عن الغير. لماذا؟ قال: لأن هذا الإنسان ليس بمستطيع عن نفسه، وإنما حج عن غيره بمال غيره، وإنما حديث شبرمة، حج عن شبرمة على فرض صحته، يكون ذلك في من حج بنفسه من ماله، من كان مستطيعا عن الحج بنفسه فقدم غيره على نفسه. أما إذا لم يكن قادرا بنفسه وحج عن غيره بمال غيره فإن حجه عن الغير يصح لما تقدم، والله تعالى أعلى وأعلم. بقي أن ينبه هاهنا على أمر، وهو أن النيابة في الحج تكون عن الغير إذا كان الغير ذلك ميتا، إذا مات على الإسلام. الأمر الثاني أن يكون حيا عاجزا، عجزا لا يستطيع معه الحج أبدا، كان يكون إنسان قعيد على الفراش أو شيخ هرم أو ما شابه ذلك. أما إنسان يمرض أحيانا ويرجى له الشفاء فإن هذا ليس بعاجز، أو امرأة ليس لها محرم فمثل هذا أيضا ليست بعاجزة، تنتظر وهي ليست من أهل الاستطاعة، وهكذا. فالنيابة تدخل إما على المسلم المتوفى أو تدخل على من كان حيا لكنه عاجز على التأبيد، أي لا يستطيع أن يحج بحال، لحديث الجهنية: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فمن كان هذا حاله لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أي على المركب، أي على السيارة في هذه الأيام، على الطائرة، فمثل هذا تدخل عليه النيابة. أما إذا كان إنسان يستطيع أن يحج به، إنسان يعني بعض الناس قد يكون على كرسي لكن ما شاء الله في بلده، إذا كان في بلده في مدينته يخرج بذلك الكرسي من مكان إلى آخر، فإذا جاء الحج فهل هذا من أهل الاستطاعة أم لا؟ الجواب نعم، إن كان يستطيع أن يركب في ذلك الكرسي ويحج به في ذلك الكرسي فإنه يحج به على تلك الحالة. أما إذا كان لا يستوي أصلا على الكرسي، لا يستوي على الراحلة، لا يستوي على المركب، فإن هذا عاجز وتدخله النيابة في مثل هذه الحال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.